أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد توقف بنا الحديث في كتاب الأذان عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. وفي بعض النسخ، وهي التي صححها الإمام القسطلاني، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يبدي يعني يظهر، باب يظهر ضبعيه، ضبعيه اللحمتان تحت الإبط، اللحمتان تحت الإيه؟ تحت الإبط. ويجافي في السجود يعني يباعد في السجود. فالمقصود أن الإنسان إذا سجد لا يضم نفسه هكذا، وإنما يجافي بين ضبعيه، بمعنى أنه يرفع يده بهذه الطريقة، فلا يلصق اليد بماذا؟ بضبعيه، وهي اللحمة التي تحت تحت الإبط. يعني يفرج ويجافي يعني يباعد في السجود. ما الدليل على هذا؟ أسند حديث يحيى ابن بكير ابن عبد الله ابن بكير، وجعفر هذا هو ابن ربيعة، وابن هرمز عبد الرحمن. الشاهد منه قال: كان إذا صلى فرج بين يديه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يظهر للرائي بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الضم الذي يفعله بعض الناس هذا خلاف الايه؟ خلاف السنة. لكن في حال ضيق الصفوف ونحو ذلك يعني يتساهل في مثل هذا. قال: باب، طبعا قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. هذا تعليق موصول عند مسلم. قال: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد السعدي أو الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستقبل بأطراف، بعض الشراح يقول بعدم وجود هذا التبويب أصلا في صحيح ليه؟ في صحيح البخاري، وكما ترى أنه لم يسند شيء فيه، وإنما أحال على حديثه، على حديث أبو حميد الساعدي. هو يأتي حديث أبو حميد الساعدي يأتي بطوله وبتفصيله، موصول في الصحيح نفسه. يستقبل بأطراف رجليه القبلة. عندنا حديث لو تذكرونه، حديث من؟ حديث عائشة، لما نعم سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يديها فإذ به يقول إلى آخره. إذن أطراف القدم لابد أن تكون في اتجاه الايه؟ مستقبلة، مش الرجل، هذا يكون مستقبل القبلة حال سجوده. طيب، قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ينقرون في صلواتهم لا يتمون ركوعا ولا يتمون سجودا، هذا النقر قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. يقولها هنا: إذا لم يتم السجود فما حكمه؟ الذي لا يتم السجود ينقر، بمعنى لا يستقر في سجوده، يضع جبهته ويرفعها مباشرة. مثل هذا الفعل قد يؤول إلى أن الإنسان لا يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ماذا؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه الصلاة غير صحيحة. ثم أسند حديث الصلت ابن محمد، الصلت بصري، الصلت ابن محمد هذا بصري، قال حدثنا مهدي، هذا مهدي من؟ مهدي ابن ميمون، نعم. قال عن واصل، من واصل؟ الأحدب، أحسن. عن أبي وائل، عن حذيفة، أبو وائل من؟ دائما الكنية أبو وائل فهو شقيق في الكتب الستة، هذا لا خلاف فيه. عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوع إلى آخر الحديث، يبقى قال ماذا؟ قال لو مت مت على غير سنة محمد، إذن أنت لم تصب الصلاة الصحيحة، لم تصب السنة في صلاتك. نعم، إذن الشاهد من هذا إنكار من؟ إنكار حذيفة. ولا شك أن مثل هذه القولة لها حكم، ليه؟ لها حكم الرفع، لا يقولها من عند نفسه واجتهاده. قال باب السجود على سبعة أعظم، السجود يكون على سبعة أعظم نعلمهم الآن. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. السجود على سبعة أعظم أسند فيه عدة أحاديث، من أولها حديث ابن عباس يرويه قبيصة، وهو من؟ قبيصة بن عقبة، نعم. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ أحسنت، الثوري. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، طاووس عن ابن عباس هو طاووس من؟ ابن كيسان، نعم. وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر رب العزة تبارك وتعالى أن يسجد على سبعة أعضاء، طيب هيبينها الآن. ولا يكف شعرا يعني يضم شعرا، ولا ثوبا يعني لا يضم الشعر ولا يضم الثوب، جزاك الله خير. إذن لا يضم الشعر، لو الإنسان شعره طويل مثلا فلا يعقده ويصلي فيه ويصلي به، أو يضفره ويصلي به، هكذا لا، الصواب أن يتركه. وجاء عن بعض الصحابة أنه رأى البعض يصلي وهو عاقد لشعره فنزعه. إذن الشعر لا يكفت بهذه الايه، لا يكف بهذه الطريقة. طيب، ثم هذا بالنسبة إلى الرجال، أما النساء فلا، النساء شيء آخر. كذلك الثوب لا يضم الإنسان ثوبه، نرى بعض الناس إذا سجد ضم ثوبه، ها، جلبابه بعضه في بعض بين ركبتيه، هكذا لا، لا يفعل الإنسان مثل هذا، وإنما يترك الثوب كحاله. ثم فسر السبعة، سبعة الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، فقال ماذا؟ قال الجبهة. وهيأتي تفسير أوضح من هذا للجبهة، أنها تشمل أيضا الإيه؟ الأنف. قال الجبهة هذه الأولى، واليدين، ها كده ثلاث، ثم ها الركبتين، الركبة هذه والأخرى، ثم ها الرجلين بمعنى أطراف الأصابع، هذه الأعضاء لابد أن تسجد عليه. إذن بعض الناس يرفع القدم وهو ساجد، يضع القدم على الايه؟ على الأخرى، أو يفعل هكذا، لا، كل هذا ليس بصحيح، والصواب أن يسجد الإنسان على هذه السبع. ويأتي تفصيل السجود على الأنف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، هذا نفس المعنى السابق. ومسلم بن إبراهيم هذا فراهيدي، وعمر هو ابن دينار، وطاووس مر معنا هو ابن كيسان. قال حدثنا آدم حدثنا إسرائيل حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عاذب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. الآن آدم هذا ابن أبي إياس، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق هذا عمرو بن عبد الله السبيعي. وقوله حدثنا البراء، قول عبد الله حدثنا البراء وهو غير كذوب، هذا فيه تزكية للصحابي، لا حاجة للبراء بتزكية من؟ بتزكية عبد الله بن يزيد. لكن في زمن في أزمنة الفتن في الكوفة وفي غيرها كان بعض المبتدع يكذبون الصحابة بل ويكفرون الصحابة، ولهذا تجد من التابعين من لا يسمي الصحابي، يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الخبر، أو يزكي الصحابي كما سمعت الآن. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده الشاهد لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته. جبهته هذا محل ليه؟ الشاهد أن الجبهة من أعضاء السجود، وخصها هنا لأنها آكد هذه الأعضاء. الخلاف وقع في ماذا؟ في الجبهة. إذا سجد الإنسان هكذا وضع اليدين والركبتين ها وأطراف القدمين، لكنه لم يضع ليه؟ الجبهة، لم يضع الجبهة، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى ساجد، فقد تبطل الصلاة ويبطل الركن هنا. ثم اختلف الناس بعد ذلك إن سجد على إيه؟ على يد واحدة أو أزال اليدين ونحو ذلك، إذن هذا فيه خلاف. لكن بالنسبة إلى الجبهة خصها هنا بالذكر. لماذا؟ لماذا خصها بالذكر؟ ها؟ لأن هذا شيء متفق عليه أن من أعضاء السجود ماذا؟ الجبهة، وأن الإنسان لا يسمى ساجدا إلا إذا وضع جبهته على الأرض. قال باب السجود على الأنف. الآن هذا مبحث آخر، تكلمنا أن السجود عليه سبعة ومنها الجبهة. طيب نفسر، نريد أن نفسر الآن الجبهة، هل تشمل الأنف أم لا؟ قال باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. معل بن أسد بصري، ووهيب هذا بن خالد، وعبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان. طيب هذا الحديث حقيقة ظاهر كلام الإمام البخاري أنه يصححه ويثبته، حتى هذا التفسير، هذا التفسير وهو قوله وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه، ظاهر هذا أن ابن عباس يحكي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر صنيع من؟ صنيع، هذا ظاهر ظاهر الحديث. لكن ثمة من قال غير هذا، فمن العلماء من قال إن تفسير الجبهة وأشار بيده على أنفه أن هذا التفسير من طاووس لمن؟ لابن عباس، فلا يكون له إيه؟ حكم الرفع، وإنما هو تفسير صحابي لخبر مجمل. شايفين؟ إذن ينبني على هذا خلاف كبير أم لا؟ لو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة السجود، ويجب الإنسان يضع لأنه أمر، هذا واجب صحيح أم لا؟ ثم لابد أن يضع الجبهة ومعها الأنف. لكن لو قلنا إن هذا التفسير وهذا القول حكاية من طاووس لقولة ابن عباس فالأمر يختلف، صحيح؟ الأمر حينها يختلف. وهذا يعني لعلنا نطيل البحث فيه في موضع آخر. الشاهد من هذا أن الإمام البخاري يرى ثبوت هذه اللفظة تفسيرا، هذا ظاهر الصنع، هذا ما يظهر لي والله أعلم، أنه يرى أن هذا تفسير لمن يعني قول ابن عباس حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنف من أعضاء السجود أم لا؟ إذن الجبهة تشمل الجبهة وتشمل ليه؟ وتشمل الأنف. فلا يصح ما يفعله البعض أنه يضع أم رأسه المقدمة هذه في الأرض هكذا ويرفع، ولا يضع أنفه في ليه؟ في الأرض. وهذه إذا نظرت إليها وجدتها من كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. فالإنسان حال وضعه لأنفه في الأرض لا شك أن هذا قمة التذلل لمن؟ لرب العزة تبارك وتعالى. قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. باب السجود على ليه؟ على الأنف والسجود على الطين. قال: حدثنا موسى. نعم، في بعض النسخ في الطين هكذا جاءت هذه على هامش النسخة، والمعنى يعني يسير. قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين أو في الطين. حدثنا موسى، قال موسى هذا التبوزكي، موسى بن إسماعيل التبوزكي، قال: حدثنا همام، هذا ابن يحيى، موسى عن همام مهمل، فهو همام من؟ ابن يحيى. قال: حدثنا أو عن يحيى، همام عن يحيى من؟ يحيى بن أبي كثير. نعم. قال: عن أبي سلمة، هذا ابن عبد الرحمن، قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ يعني ألا تخرج معنا إلى مثلا مكان نجلس فيه ونتثامر ونحو ذلك، وكان ثمرهم علما وليس لعبا ولهوا. قال: فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول، هكذا وفي بعض النسخ 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني اعتكف 10 الأول من رمضان، فقال جبريل: الذي تريدها أمامك، يعني الذي تتحرى ليلة القدر يعني أمامك بعد لسه. قال: أمامك، فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، الآن بعد في 10 الأواخر، إذن اعتكف رمضان كله تحريا لليلة القدر. قال: واعتكفنا معه. نعم، إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة أو قزعة، كلاهما صحيح، قزعة أو إيه؟ أو قزعة، وهي السحابة. قال: فجاءت قزعة أو قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، أرنبته يعني طرف الإيه؟ طرف الأنف. قال: تصديق رؤياه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع إيه؟ وضع أنفه، بدليل قال: وأرنبته، يعني أثر الطين والماء على جبهته وإيه؟ وأرنبته. إذن هو كان إذا سجد وضع الجبهة، وضع ليه؟ هذا من أقوى الأحاديث، هذا لا خلاف فيه، هذا فعل النبي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر أيضا له ميزة يستفاد منه الوجوب، لأن مطلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه النقاش المعروف والكلام الطويل. إذن الآن لو تتبعنا الأبواب، انظر إلى تهذيب الإمام البخاري لأبواب السجود، السجود على 7 أعظم، ثم السجود على الأنف خاصة، ثم استدلال آخر بالسجود على الأنف والسجود على الطين ونحو ذلك في الأرض. طيب، قال: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. طبعا الصحابة لم يكونوا بمثل هذا الثراء الذي نحن فيه. يقول بعض الصحابة: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم كالأطفال، يعني ما عندوش غير حتة قماشة كده، شايف وانت بتحج أو تعتمر القطعة التي تضعها من أسفلك فقط، لا يملك غيرها، ثم هي صغيرة لا تكفي، إذا سجد ظهرت عورته. فكان النساء يؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعد أن ينتصب الرجال قياما. لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء، لا يوجد أموال يصنع بها مثل هذا، حتى سقف المسجد كان من الجريد، إذا هبطت الماء أصيبت الأرض. الفرش، ما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشه إلا الحصباء، يعني زلط كده، شايف؟ هذا هو كان حال القوم. فها هنا يقول: باب عقد الثياب وشدها، يعني يعقد الثوب ويشده. لماذا؟ طيب احنا مر معنا ألا نكفت شعرا ولا نضم الثوب ونحو ذلك، صحيح أم لا؟ هنا يأمر بالضم والربط ونحو ذلك. يقول: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه، مع أن هذا نهي عنه، لكن هنا ضم ثوبه. لماذا؟ قال: إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان. من سفيان؟ الثوري، نعم. عن أبي حازم هذا سلمة ابن دينار، نعم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم، هكذا بالتسكين جمع إزار، عاقدي أزرهم من الصغر، يعني من صغر الإزار، على رقابهم، يعني يعقد حتى عليه على رقبته حتى لا يسقط منه، على رقابهم. فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كما ذكرت لك في هذا الحديث دليل على جواز ضم الثياب، وأن الإنسان إن عجز عن ستر عورته وكانت تنكشف في بعض الصلاة فإن صلاته لا تبطل، طالما هو فاقد للثوب، وأنه لا يمتنع من الصلاة من أجل عدم ستر بعض عورته. نعم. وفيه أن النساء، صفوف النساء تكون أخريات المسجد، وأن خير صفوف النساء الصفوف الأخيرة، بخلاف الرجال فإن خير صفوف الرجال الصفوف الأول. إذن وفيه أيضا جواز صلاة الرجال والنساء في مكان واحد بدون ستر إذا أمنت الفتنة، هذه أولا، ثم أيضا إذا كان لا يوجد حاجز، مثلا لا يوجد مثلا أموال نأتي بحاجز بين الرجال والنساء، وإلا فالأصل أن يكون الأمر كله من وراء حجاب، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن هذا أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأحرى ألا يشغل الرجال والنساء ببعضهم. طيب، قال: باب لا يكف شعرا، يعني لا يجمع شعره، كما ذكرت لك إذا كان الشعر شعر الإنسان طويل يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في هذا، تطيله ما شئت، لكن أعراف الناس هذه أيضا معتبرة، أعراف الناس معتبرة وعادات الناس معتبرة. ثم أيضا شيء آخر هو التقليد، بعض الشباب يربي شعره، يقول هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يفعل، هل أنت تفعله سنة؟ يعني أن تفعله تقليدا لفلان الفاسق وغيره، أنت تفعله يعني هل نفعل هذا، هل الشباب تفعل الشعر الطويل هذا استنانا؟ يعني إذا كان يفعله عادة خلاص فقد أصاب مباحا، وإن كان يفعله سنة فقد أصاب أجرا، وإذا كان يفعله تقليدا لأحد فمن أحب قوم فهو منهم، فإن كان هذا كافر مثلا من الكفار فعليه من الإثم بحقه، وإن كان فاسق من الفساق فأيضا عليه الوزر بمثله. فمثل هذا يعني لا يخدع به الإنسان، يقول أسنة لا ليس بسنة لمثلك، أنت لا تفعل استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب لا يكف شعرا لا يجمعه. حدثنا أبو النعمان هذا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس هذا طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. مر معنا كثيرا الحديث. يبقى الإنسان الآن إذا كان شعره طويل ويعقده هل يجوز أم لا؟ يجوز يعقده، مفيش إشكال، طالما لا يتشبه بماذا؟ بأحد، طالما أعراف الناس يعني قد تقبل مثل هذه الصورة. طيب لابس غطرة مثلا أو لابس عمامة ونحو ذلك وعقده حتى لا ينتشر ونحو ذلك، لا، ساعة الصلاة لابد أن يفك مثل هذا. كذلك الأطفال لو كان يعني شعرهم بهذه الصورة يفعل معهم مثل هذا. قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة. أيضا في الصلاة لا يكف لا يضم ثوبه، كما ذكرت لك لابس مثلا جلباب ونحو ذلك يضمه هكذا عليه ويضعه بين رجليه ونحو ذلك، لا يفعل هذا، بل يترك ثوبه يسجد معه. قال حدثنا أبو النعمان أو حدثنا موسى بن إسماعيل هذا أبو زكي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو. أبو عوانة من؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري وعمر بن دينار وطاووس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد، قال النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أو على سبع لا أكف شعرا ولا ثوبا. قال باب التسبيح والدعاء في السجود. التسبيح والدعاء في السجود، إذن محل السجود فيه تسبيح وفيه ماذا؟ وفيه دعاء. وهل الركوع فيه دعاء أم لا؟ بعض العلماء يرى أن في الركوع أيضا دعاء، بعض العلماء يرى أن في الركوع أيضا دعاء، وهو ما تسمعه الآن أخذ بظاهره بعض الشراح مثل القسطلاني وغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري ويحيى القطان وسفيان الثوري، إسناد معروف. ومنصور عن مسلم عن مسروق. منصور من؟ ابن المعتمر. مسلم ابن صبيح بالضم، لا نقول صبيح كما نبهنا مرارا. مسروق ابن الأجدع، نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. يقول في ماذا؟ في ركوعه وسجوده، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في كتاب الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول هذا في ركوعه وفي سجود. إذن هذا من أذكار من دعوات الركوع كما قال القسطلاني، هذا من مش من أذكار الركوع، هذا دعاء من دعوات الركوع. إذن هو ظاهر الأمر أنه لا يكفي في الركوع، صحيح؟ لا يكفي، يعني يعني الإنسان يقول سبحان ربي العظيم مأمور بهذا، ثم يزيد مثل مثل هذه الدعوات. يبقى التسبيح والدعاء في السجود وكذلك، لكن طبعا الإمام البخاري قال التسبيح والدعاء في السجود، هو يتكلم الآن عن السجود، لم يعني ينص على الركوع. قال باب المكث بين السجدتين. وفي بعض نسخ السجود باب المكث بين السجود. حدثنا أبو النعمان هذا السدوسي قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب هذا السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد أن مالك بن الحويرس قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذلك في غير حين صلاة، يعني ما كانش وقت صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية. هذا والشاهد هذا محل الشاهد. ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة. شيخنا هذا قال أيوب يعني في حديثه عن أبي قلابة كان يفعل شيئا لم أراهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة فيه ركعة الاستراحة، يقصد ركعة الايه الاستراحة، يجلس قبل أن يقوم للثالثة ويجلس قبل أن يقوم للرابعة. تنبهوا لأن هذا فيه إشكال، كيف للرابعة يجلس للرابعة؟ الرابعة يجلس ليتشهد وينهي، صح أم لا؟ فالمقصود أنه يجلس بعد تمام الثانية قبل أن يقوم للايه للثالثة، وده كده هو يجلس لأن ايه ثم يجلس للرابعة يعني حال قيامه للايه للرابعة. تنبهوا. وفي بعض النسخ ممكن نفسر بأفضل من هذا أن المقصود أنه كان يجلس في الايه في الركعة الثالثة بعد تمامها قبل أن ينتصب للرابعة، لأن في بعض الروايات الثالثة أو الرابعة فيتحمل الرابعة على الايه على الشك. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد من هذا كما سمعت ثم رفع رأسه هنية، لأن الباب في المكس بين السجدتين أن الإنسان يجلس بين ليه بين السجدتين. وفي الحديث فائدة أخرى وهي جلسة الاستراحة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم هذا صاعقة، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر هذا مسعر ابن من ابن كدام عن الحكم ابن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. الشاهد منه إيه؟ وركوعه وقعوده بين السجدتين، هذا هو الشاهد، يعني القعود بين السجدتين كان يطيل فيه ولا يفعل كما يفعل بعض نقرا ونحو ذلك. هذا الشاهد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو يعني لا أقصر، إني لا أقصر أن أصلي بكم، أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، يعني يقول سمع الله لمن حمده، يقول الأذكار ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره كثيرا، فيقول القائل نسي، وإذا قام بين السجدتين جلس كأن القائل يقول هذا الرجل نسي يتشهد الآن. شايف؟ وهذه سنة، هذه سنة. إذن الشاهد من هذا حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين، هذا هو الشاهد، حتى يقول القائل قد نسي. قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. هيأتي الحديث معنا بطوله. إذن لا يفترش ذراعيه في السجود كما جاء في بعض الأحاديث افتراش ليه السبع أو الكلب ونحو ذلك، فتجد أنه يضع يده كاملا على الأرض حال سجوده هكذا، هذا خطأ من الأخطاء، نعم لابد أن يرفع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة هذا ابن دعامة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يضر تدليس قتادة فقد روى عنه شعبة، قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه كما يفعل أعزكم الله الكلب، هكذا يجلس هكذا في جلسته، أنت لا تسجد بمثل هذه الهيئة. وطبعا هذه الهيئة حتى لو حدثت خطأ من الناس أو نحو ذلك أو لضيق مكان، لا تبطل إليه، لا تبطل الصلاة، فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها، لكن طبعا وقع في مخالفة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. نقف في صحيح البخاري عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.